أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
ربما يكون هذا الدرس هو الدرس ما قبل الأخير لإكمال هذا المطلب، وهو كتاب إحياء الأموات. ووصلنا إلى أي مسألة؟ مسألة 725. يقول المصنف رحمة الله عليه: لا حريم للأملاك المتجاورة، فلو كان لك منزل إلى جنب منزل شخص آخر لا تقول لهذا الشخص: هذا الجدار الذي يفصل بين بيتي وبيتك له حريم، فاهدم منزلك لكي ماذا؟ لكي يكون له حريم واستفيد انا مما بعد الجدار. هذا الكلام في الارض التي تحيا، كانت ميتة وتحيا، اما ما كانت مملوكة بالارث او بالشراء وكان المنازل الى متجاورة فيما قبل فلا تجري فيها قاعدة الحريم السابقة. يقول: لا حريم للأملاك المتجاورة. مثلا لو بنى المالكان المتجاوران، يعني من الأساس عندهم ملكها، حائطا في البين لم يكن لهذا الحائط حريم من الجانبين، يعني هذا ملكي وهذا ملكك، بنينا جدارا، بعد الجدار لا أقول هذا حريم ملكي. أنت أيضا بعد الجدار من هذا الطرف لا تقول هذا حريم ملكي، لأن الجدار له طرف يدخل في ملكي وطرف يدخل في ملكك. يقول: هذا البحث لا يجري فيه في هذا المقام، هذا يجري فيما لو كان هناك أرض محياة، عفوا أرض ميتة أساسا، فأحياها شخص وأراد شخص آخر أن يأتي وأراد شخص آخر أن يأتي ويحيي بجنبها. نقول هنا بهذا المقدار، بالمقدار الذي تقدم في بحث الحريم يوم أمس، لا يجوز لك الإحياء، يجوز لك الإحياء خارج هذا الإطار. واضح المسألة؟ أما إذا كان من الأساس أنا ورثتها عن أبي وأنت ورثتها عن أبيك، وهنا أو أنا اشتريتها وأنت اشتريتها، أو أحدنا ورثها والآخر اشتراها، لا فرق على أي حال، هنا ملك يجاور ملكا آخر. فلو بني جدار بينهما لا تقول لي هذا له حريم، حريمه يكون في ملكي إذن، وحريمه من الطرف الثاني يكون في ملكك، فالمسألة مو في هذا المقام. يقول: للحريم عفوا، لا حريم للأملاك المتجاورة. مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين، يعني في الوسط، لم يكن له حريم من الجانبين، لم يكن لهذا الحائط حريم من الجانبين، وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا، تارة نبنيه في الوسط بين ملكي وبين ملكك، وتارة نبنيه في الوسط لكن في الطرف الذي فيه حائطي أنا، عفوا في الطرف الذي فيه ملكي أنا، بحيث يكون بأكمله داخل ملكي، الجدار بأكمله داخل ملكي. يقول: حتى في هذه الحالة أيضا لا حريم. وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غير الحائط لم يكن له حريم في ملك الآخر. ما يصير الحريم تتدخل في ملك الآخر بعنوان الحريم. نقول: لا، الحريم في الأرض الموات. متفقين بالمسألة؟ لم يكن له حريم في ملك الآخر. مسألة 726، وفي هذه السنة، سنة 726، توفي العلامة رحمة الله عليه، العلامة الحلي. يجوز لكل مالك أن يتفرق في ملكه بما شاء، الناس مسلطون على أموالهم. صحيح؟ يجوز لكل مالك، كل مالك، لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء. طبعا لا أحد يشكل عليه يقول لي: والله الآن الصبي ليس له أن يتصرف في ملكه. لا، الكلام منصرف عن مثل الصبي والمجنون وما شابه ذلك. مسكين كلام منصرف عنه، مو واحد يفصلي ويشكل يقول الصبي لا يمكنه التصرف في ملكه، المجنون لا يمكنه التصرف في ملكه، المحجر عليه لا يمكنه التصرف في ملكه المفلس. يعني كلام منصرف عن أمثال هؤلاء. أنا أتكلم عن الإنسان الاعتياري، يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء، يريد ينام فيه، يريد يطبخ فيه، يريد يسوي دكان، يريد يسوي مدرسة، يريد يسوي اللي يسويه، مو شغل محنة. هو الناس مسلطون على أموالهم. خب يقول يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء، هذه القاعدة يستثني منها، يقول ما لم يستلزم ضررا على جاره. الشيخ عبد المنعم اشترى أرضا بجنب منزل الشيخ أحمد، الشيخ أحمد صحيح، بجنب منزل الشيخ أحمد، وحول هذه الأرض، حولها بدل أن يبنيها منزلا حولها إلى مصنع لفهر الحديد. هذا الشيخ أحمد، الشيخ أحمد بعد ما يفكر في النوم، لا يفكر في النوم، على يلزم يستلزم ضرر على الجار، واضح بعد مشتين. خب ما لم يستلزم ضررا على جارك، وإلا إذا استلزم ضررا على جارك فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرف. ويضرب الآن مثلا من نمط آخر، بس حتى أنا ضربت مثال آخر هذا أيضا يشملها، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره، أتى إلى ملكه وحفره في طرف الجدار، أنت إذا حفرت واضح أن أساسات الجار أيضا ماذا تنهز، صحيح أنت حفرت كامل داخل ملكك، لكن في هذا المقام ماذا، لا إشكال أن جدران دار جارك تنهد عليه. خب على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره، أو حدث ماء في ملكه، حبس ماء في ملكه، سوى ملكه شبيه بالبرشة الكبيرة، نقول برشة، خب سوى برشة كبيرة وملأها بالماء، خب هذا الماء دائما يمشي في الجدران ويصل إلى الجار ويؤذيه. خب أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار، الجار له بئر هنا وأنا هنا أرضي، خب هنا أنشأت أنا ماذا؟ أنشأت بالوعة، بلا إشكال أن البالوعة الأوساخ والقادرات التي في البالوعة تمشي في الأرض وتصل إلى البئر، بعد اقترب البئر لا قيمة له. خب أو أحدث بالوعة، يعني حفر بالوعة، أو كنيسا بقرب بئر الجار، وعليكم السلام والرحمة والإكرام، فأوجب فساد مائها، واضح بعد أن الروائح والقادرات تسري إلى وين؟ إلى بئر الجار، بعد لا حاجة له في هذه البئر، فأوجب فساد مائها، أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها. الكلام هو الكلام، هذا ملكي، هذا منزلي، وهذا منزل جاري، هنا يوجد بئر في منزل جاري الذي هو بقرب منزلي، فأنا إذا أحفر ربما تكون الفاصلة بين هذه البئر وتلك البئر مترين أو ثلاثة، مكتين، وهنا ينقص الماء عن جاري. يقول في كل هذه الحالات لا يجوز، وإلا خالف الظاهر على مجوازه، كما إذا إلى آخرها. أعطانا الأمثلة كلها يشملها عدم الجواز. بعد ذلك يضيف المصنف رحمة الله عليه، يقول والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى، ترى البئر الثانية تجذب ماء الأولى لا تبقي عليه، وتارة أخرى لا، تكون البئر الثانية أعمق من البئر الأولى، هنا أيضا يحصل نقصان شديد في بئر البئر الأولى وربما لا يبقى فيها ماء أصلا. والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى، والأمر الثاني وأن يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق، في كلا الحالين لا فرق، في كلا الحالين هذا التصرف محرم. خب نعم، يستدرك بعد ذلك، إذن القاعدة الأولية أن الإنسان مصرف في ملكه ما لم يسبب ضررا على جاره، أليس كذلك؟ خب يستر الآن. خب شيخ عبد المنعم يريد أن يبني بناية شاشقة، خب هذه البناية بلا إشكال تمنع وصول ضوء الشمس وتمنع وصول الريح والهواء إلى ملك الشيخ أحمد. ليش؟ لأن الشمس خب تطلع من الجهة الشرقية، وهذا من الشرق باني بناية لا يمكن للشمس أن تصل إلى منزل الشيخ أحمد. ملتسين للمسألة؟ خب هنا الشمس لا يمكن اختلاف الجدران، فهل نقول له لا يجوز لك أن تبني بناية لأن بناءك للبناية يسبب في منع الهواء والشمس وما شابه ذلك؟ نقول لا، هذا يستثنيه، يقول نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء. وهذا أمر عرفي أصلا، العرف لا يرى أن الجار أن يمنع جاره عن تعلية الجدران، العرف لا يرى أن هذا يعتبر من الضرر الذي العرف لا يستطيعه. لا يطل، ما يجوز يطل، بس مو يجوز يعلي بيته. خليه يصير مكشوف، هو يغطي البيت بعد. أنا مو مسؤول عنه، أسقط له بيته بعد. خوب. نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة من عن الاستفادة من الشمس أو الهواء. مسألة 727. إذا لجن من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره، ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران، مثلا يريد أن يحول ملكه إلى مصنع، هذا مثل هذا الضرر هو متعارف، أو يحوله مثلا إلى مكان بحيث السيارات طوال الوقت عند المنزل بشكل غير طبيعي، هذا في أمثال القرى أمر غير مقبول، في المدن قد يقبل لكن في القرى أمر غير مقبول. خب ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران، في مثل هذا الفرض يقول لم يجز له التصرف فيه، لا يجز لك التصرف في ملكك بما يوجب الضرر على الجار. خب ولو تصرف وجب عليه رفع هذا التصرف، يقول أنا خلاص بعد سويت المصنع، بعد نقول له اهدم المصنع. يقول ولو تصرف فيه بمثل ذلك وجب عليه رفعه، يعني رفع هذا التصرف. هذا اذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، هل يكون هناك ضرر على المالك في ترك التصرف؟ هذا انا ما جاي اتصور الى فرض واقعي في حياتنا، نظريا يمكن التصور، يمكن أن نقول أنه ترك التصرف في المنزل يسبب ضرر، لكن كمثيل حية يندر حصولها أن يكون ترك التصرف في بناء مصنع يسبب ضررا لي، مو ضرر، هذا أصلا العرف لا يراه ضررين. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه، يعني في ترك التصرف في المال بإنشاء مدرسة أو مصنع أو ما شابه ذلك، ترك هذا التصرف يسبب ضررا على نفس المالك، وإذا تصرف يسبب ضرر على الجار، أما إذا لم يتصرف يكون ضرر على المالك. مثلين المسألة؟ لا، مو ملحوظ مثل هذه المقام. على أي حال نحن لا نناقش في إمكانه نظرين، نقول خارجا عادة لا يكون الخارج. وأما إذا كان في تركه ضرر عليك في جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان، والاحتياط في ترك التصرف، الاحتياط الوجوبي في ترك التصرف لا يترك، مستين المسألة، والاحتياط في ترك التصرف لا يترك احتياط وجوبي، كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى، هاي بعد العبارة تفحص في ألهانكم بعد، الأحوط إن لم يكن أقوى، قلنا هذه اختلف الأعلام فيها مشري وبينا أوجه اختلافهم فيها. بعضهم حملها على الاحتياط الوجوبي وبعضهم حملها على الفتوى وبعضهم قال هي كالفتوى في عدم جواز الرجوع الى الغير. والنتيجة اننا لا نعرف. السيد الخوي عبر عنها بانها فتوى. السيد الخوي قلنا هذا شرحناها احنا في المنهاج الجزء الاول وشرحناها حتى في هذا المجلد في اوله شرحناها اكثر من مرة قلنا ان السيد الخوي في بعض الاستفتاءات سئل فاجاب بانها فتوى. واجاب الشيخ التبريزي بانها كالفتوى في عدم جواز الرجوع الى الغير. في هذه في احد اجزاء صراط النجاة. في حين اجاب السيد السيستاني او مكتب السيد السيستاني بتعبير النجاة في قوم اجابوا بانها احتياط وجوبي. مش اللي قلنا؟ يقول كما ان الاحوط ان لم يكن اقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره. ورد ضرر على الجار. انت ضامن لهذا الضرر. انت ضامن لهذا الضرر. مثلا تأثرت جدران الجار او ما تعرف ذلك انت تتحمل الخسارة. يقول اذا كان مستندا اليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها الا اذا كان مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها الا اذا كان فيه ضرر على المالك. هذا مو مثال للضمان. هذا مو مثال للضمان. يقول كما ان الاحوط ان لم يكن اقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره اذا كان مستندا اليه عرفا. مثلا هي مو شرح مو بيان لهذا مو بيان للضرر مو بيان لضمان الضرر. ادري ما نتكلم عن 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 الضمان هنا. شوفوا قاعد يتكلم عن الضمان.
يعني
اذا الضرر ما بأي شيء فيه هو قال ان الاحوط وجوبا ترك التصرف. جاي يتكلم الان عن وجوب الطم وعدمها. يمثل عن وجوب الطم وعدمه. هل يجب عليه ان يدفن هذه البالوعة او لا يجب عليه؟ ملتفت؟ ادري. جاي يقول فمثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها الا اذا كان فيه ضرر على المالك. ده يتكلم عن وجوب الطم هنا. لما يقول مثلا المفروض يعطينا مثال لوجوب دفع الضرر. المفروض يقول لنا مثلا هكذا لو حفر بالوعة او لو حبس ماء في ملكه بحيث ادى الى خراب جدار جاره جدران جاره يضمن. ملتفت؟ مو هكذا؟ مثلا انت لو قرات مثلا لو رايت كلمه مثلا ماذا تتصور ان ياتي بعدها؟ مثال لشنو؟ لما قابل. البئر يخرج منه ماء بس الماء الذي يخرج منه لا يمكن شربه يا شيخ. رائحته قبيحه. طعمه يسوء اذا كان بجنبه بالوعة. واضح لان البالوعة تنزه الماء. البالوعة ما تمتلئ بهذه السهولة. البالوعة كلما صبرت فيها ماء لانها فيها ثغرات صغيرة تسري الى البئر ايضا يا شيخ. مثلا لا ارى له وجها. العبارة واضحة من حيث الشرح. لكن اقول ما قبل مثلا لا ينطبق على ما بعدها. ما قبل كلمة مثلا وما بعدها لا يوجد بينهما تناسب. ما دام مستقيم للمسألة المفروض انه عندما يقول مثلا يضرب لنا مثلا لأي شيء للضمان. في حين هو لم يضرب لنا مثلا للضمان. توجهتم للإشكال او ما توجهتم؟ معناها هذا ما كان المفروض يبدي فقرة جديدة. تفهمتون الآن؟ هاي مثلا المفروض يجيبها من وين؟ يجيبها بعد لا يسرى، إذا كان هذا مقصودة وهو الأقرب أقول، لكن المفروض يجيبها بعد قوله لا يسرى. يعني مثلا هذا المثال الذي يضربه الآن بعد كلمة مثلا يضربه للفقرة السابقة، هذا إذا لم يكن إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، لا بأس نقبل هذا القول، لكن نقول هذا ما ينصب صياغة العبارة ما جاية في محلها. يعني على أي حال مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببناء أو ببئر جاره وجب عليه طمها، الطم يعني الدفء بعد، وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك. وهذا يقول أنا إذا أطمها بعد أتضرر، لأنه ماذا أفعل؟ التفتوا، ماذا أفعل أنا إذا أضر إذا أطم هذه البئر؟ أبقى في البيت عفوا، إذا أطم هذه البالوعة أبقى في المنزل بدون بالوعة؟ هل يمكن أن يسكن أحد في المنزل بدون بالوعة؟ ما موجودة مجاري بعد. يقول إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، وعندئذ إذا كان فيه ضرر ففي وجوب طمها وعدمه إشكال، والإحتياط لا يترك. نعم يستدرك بعد ذلك السيد باستدراك، يقول نعم هذا الكلام الذي ذكرناه صحيح، أنه في مثل هذه الحالة الاحتياط بطم البالوعة، لكن هذا إنما إذا إنما يصح إذا كان البئر قبل البالوعة، يعني الجار الأول حفر البئر فأتى الجار الثاني وحفر البالوعة، هنا يقال أن الجار الثاني أضر بالجار الأول، صحيح؟ أما إذا كان الجار الثاني أول حفر البالوعة ثم أتى الجار الأول وحفر البئر، هنا نقول هو حفر بئرين بقرب بالوعة، ماذا نفعل له نحن؟ عرفت وجهتنا المسألة؟ مع متكليف نحن. يقول نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة، فإن حافر البئر هو الذي أضر بنفسه. خب مسألة 728، من سبق من المؤمنين، من بين قوسين من المؤمنين، من سبق من المؤمنين، لا تفصلوا عنها ما بين القوسين، من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابل للانتفاع بها ملكها، هذا الذي يعبر عنه في ألسنة الروايات بالآجام. الآجمة هي المنطقة الغابة الصغيرة، أشبه ما تكون مو غابة، هي مثل الغابة تكون عادة، يكون مهبط ماء أو ما شابه ذلك، توجد مجموعة من الأشجار شبيهة بالغابة. هذه في بعض الروايات أنها للإمام عليه السلام. يقول من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابل للانتفاع بها ملكها، ملكها مجرد أن تسبق إلى هذه الأرض تملكها، ولا يتحقق السبق إلا بالاستيلاء عليها. خب يقول أنا وصلت إليها قبل، مجرد وصولك إليها لا يعني أنك سبقت إليها. السبق هنا لوحظ فيه أن الإنسان يستولي على الشيء بأن يحيطه بأسوار مثلا، أو يفعل فيه ما يدل على أنه تملكه، حيث أي إنسان يجي يقول له هذا تملك هذا المكان تصرف فيه. يقول ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. أما إذا وصل إليها وقعد دخل فيها وقعد قال استوليت عليها أنا، واحد يجي من طرف آخر يشوفها يقول هذه خوش أرض يستولي عليها. الكلام عن الاستيلاء بمعنى مثلا أنه يحيطها بسور أو ما تابع ذلك من ما يدل على أنه استولى عليها، هذا بعد تابع للقرائن الحالية، بحيث أي إنسان يجي يقول لا هذا استولى على المكان، بدأ في تنظيفه وتركيبه مثل الغابة الصغيرة. نقول آجمة يقال لها الجمع آجام، المفرد آجمة أو الأجمة هكذا. خب مسألة 729، قد حث في الروايات الكثيرة يا شيخ حسين، قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران، روايات كثيرة وردت بهذا المعنى. على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم. هذه الروايات التي ينبغي لنا أن نضعها نصب أعيننا خصوصا في هذا الزمان، وحرمة إيذائهم. وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالناس، كيف تحافظ على نفسك، كيف تراعي حرمة نفسك، لا بد أن تراعي حرمة جارك بمثل هذا. وفي بعضها الآخر أن الجار كالناس وأن حرمته كحرمة أمه، كيف أنك تحترم أمك لا تؤذيها، أيضا الجار ينبغي لك أن تعامله هكذا. وفي بعضها الآخر في روايات أخرى أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار، يزيد في الرزق يعني يدر الرزق. واضح بعد مطالب أستاذ بيان إضافي. ويزيد في الأعمار. قال وفي الثالث، قسم ثالث من الروايات، من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة. كلنا لنا عثرات، أليس كذلك؟ هذه العثرات متى تتضح؟ يوم القيامة. الله عز وجل يقيل عثراتنا إذا أحسننا إلى جارنا وكففنا أذانا عين حتى غير المؤمن. الروايات مطلقة لم تخصص للمؤمن، مطلق الجار. كونه جارا لك يوجب له حرمة من هذه الجهة. وفي قسم رابع من الروايات، ليت منا من لم يحسن مجاورة من جاوره. إذا جاورت أحد لا بد أن تحسن مجاورته لكي تعد من أهل البيت، لكي تعد في عدار شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول وغيرها مما قد أكدت الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه. طب الروايات متضافرة، لا لسنا بصدد التعرض لها، ويمكنكم مراجعتها في الكتب المتخصصة في جمع الروايات وتبويبها في ميزان الحكمة وغيرها. مسألة 730، يستحب للجار، يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه. هذا مطلب لكي تتصورون المقصود به، لا بد أن تلتفتوا إلى كيفية التسقيف. الإنسان إذا أراد أن يسقف منزله يسقفه بالخشب أول شيء، ثم بالإسمنت أو ما شابه ذلك، مجري خفة. تحتاج أن تضع الخشب على حائط في هذا الطرف وحائط في الطرف الثاني، الخشب لها طرفين، طرف هنا وطرف هنا. لو جاء جارك وأراد أن يضع خشبه في أحد الأطراف على جدارك، يقول يستحب لك أن تأذن له في ذلك. وضحت الآن كيفية؟ هذا جدارك منزلك، جارك قال أنا أريد أخلي الخشب على جدار منزلك، أستفيد من جدارك، أنت تبي شيء مبني الجدار، فأريد أن أضع طرف الخشب عليه بحيث يكون هناك سقف. يعني الجار عنده جدار هنا وجدارك أنت هنا، فيضع الخشب على جداره في طرف وعلى جدارك في طرف آخر، كالسقف الآن المتعامل المتعارف في البحرين في البيوت. أتصور حتى عندكم في الخطيط الإحسان على أي حال ما يجي السقف، ما يجي سقف إسمنتي جاهز. عادة الزمن القديم كانوا يضعون أخشاب تكون في الطرف الأول من الجدار إلى الطرف الثاني هكذا. على كل حال يقول يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة إذا كان الجار محتاج إلى ذلك. ولو أذن الجار، أذن لجاره في وضع الخشب، هل يجوز له أن يتنازل ويقول لا أسحب إذني؟ يقول نعم. ولو أذن جاز له الرجوع، لكن قبل البناء، أما بعد البناء بعد ما يصير يرجع ويتقدم يحدم بيت جاره كل العائد. يقول جاز له الرجوع قبل البناء عليه، قبل البناء يجوز. بعد البناء يجوز أيضا؟ يقول وكذا بعد البناء، يعني وكذا يجوز له الرجوع عن الإذن بعد البناء إذا كان رجوعه لم يضر، عفوا إذا كان رفع الخشب لا يضر بالبناء. وكذا بعد البناء اذا لم يضر الرافع يعني رفع الخشب عن حائطه لا يضر ببناء جاري، والا فالظاهر عدم جوازه. واضح بعد المساله؟ اذا كان رفع الخشب يستلزم ضررا على الجار فلا يجوز لي ان اسحب اذني بعد ان اذنت له. بنى بعد هو اذا لم يضر الرفع والا فالظاهر عدم جوازه، يعني عدم جواز الرجوع. خب مساله 731، لو تداعى جدار، التداعي تتذكرون التداعي، قلنا تارة يكون هناك مدعي ومنكر وتارة يكون مدعيان، مدعيان كل منهما يدعي، أليس كذلك؟ إذا كان هناك مدعي ومنكر فالقول قول المنكر وعلى البينة وعلى المدعي البينة، أليس كذلك؟ أما إذا ما كان عندنا مدعي ومنكر، عندنا مدعي ومدعي، قلنا سابقا كيف نشخص المدعي عن المنكر؟ أن المدعي من كان الأصل معه. اختلفوا في تعريف المدعي، أشرنا إلى أنه يوجد خلاف بينهم في تعريف المدعي، بين من قال بأن من كان الأصل معه سيكون مدعي، عفوا المنكر من كان الأصل معه، والمدعي من كان الأصل ليس من لم يكن الأصل معه، هذا المدعي، هذا تعريف. والتعريف آخر أن المدعي أن المنكر من لو ترك لترك، أن المنكر من لو ترك لترك، هذا أحد التعريفات. على أي حال لسنا بصددها، تأتي إن شاء الله مفصلة في كتاب التكميلة، تكملة المنهاج. خب هنا لو تداعي، التداعي يعني أنا أدعي شيء وأنت تدعي شيء، ولا يوجد أحد بيننا مدعي ومنكر، كلانا مدعي، يعني لا يوجد الأصل ليس معي وليس معك أنت، إما لأن الأصل معي ومعك في نفس الوقت، أو ليس معي لا معي ولا معك. استفدتم الآن المسألة؟ فهنا يوجد تداعي، لا يمكن أن نقول القول قول فلان، يقول لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه، لا يد لأحدهما عليه، كما لو كان هذه أرض وهذه أرض بينهما جدار والجدار خارج عن الأرضين مثلا، ليس داخلا لا في أرض هذا ولا في أرض ذاك، أرضهما تنتهي في الجدار يفصل بينهما، وليس داخلا لا في هذه الأرض ولا في تلك الأرض، يعني كان بين الأرضين مساحة جدار وهنا مبني جدار، لا يد لأحدهما عليه، فماذا نفعل؟ التفتوا، السيد الخوئي يصيغ المسألة، إذا وضحنا احنا المسألة تشوفون سيارة السيد الخوئي بعدين واضحة، الآن السيارة شوي قد تكون عسيرة عليكم. هنا يقول السيد الخوئي هكذا، أنت هنا عندنا مدعي ومدعي آخر، نطلب منهما الحال، نقول للأول احلف وللثاني احلف، إذا حلف مع إذا حلف أحدهما والآخر امتنع نحكم بها للحالف. واضح المسألة؟ هذا الذي حلف وهذا امتنع عن الحلف، نقول هي إذن هذا الجدار إذن للحالف. هو إذا حلفا معا، هذا حلف وهذا حلف، أو لا هذا ما حلف وهذا ما حلف، امتنعا معا، ما عندنا بعد حالة ثالثة، إما أن يحلف أحدهما أو يحلفا معا أو اثنين هما يحلفون، عندنا حالة ثالثة بعد؟ ما يصير حالة ثالثة بعد، عفوا حالة رابعة، ثلاث حالات لا يوجد حالة رابعة لها. يقول إذا حلفا معا أو امتنعا معا حكم بالجدار بينهما. ماري وضحت المسألة الآن؟ نحكم بأن الجدار لهما معا للأول والثاني. يقول لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما، يعني ما طول المسألة، يعني هنا يحلفان فإن حلف أحدهما وامتنع الآخر فالجدار للحالف منهما، هكذا. بس السيد الخوي بعد طول المسألة بعد اعتبرها بعد كأنها واضحة لديكم، يقول فهو للحالف منهما مع نقول الآخر مع امتناع الآخر، ولو حلفا أو نكلا، يعني حلفا معا أو نكلا معا، النقول يعني الامتناع، امتنعا معا عن الحلف. طب اثنينهم تارة اثنينهم يحلفون وتارة اثنينهم يمتنعون، نقول ولو حلفا أو نكلا معا فهو لهما. فهو لهما يعني الجدار نحكم به للأول والثاني معا فهو لهما. فاصل ولو اتصل إلى هنا انتهت المسألة بعد. فهو لهما انتهت المسألة. الآن مسألة جديدة، يقول ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر، يعني هذا الجدار موجود هنا وهو متصل ببناء هذا الشخص دون هذا الشخص، هنا ليس متصل ببناء هذا، متفقين شو متصل؟ هذا الجدار الآن متصل، متصل بعد هذا الجدار وهذا الجدار لكن متصلين ببعضهم البعض مثل هذه الزاوية. خب اتصل ببناء أحدهما دون الآخر، يقول ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طارح، أحدهما له أخشاب على هذا السقف الثاني ليس له أخشاب على هذا السقف مثلا. خب ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين. يعني شنو؟ يعني اعتبره منكر واعتبر الآخر هو المدعي. التفتون؟ يعني ما صار تداعي، صار مدعي ومنكر، تحولت المسألة إلى مدعي ومنكر. هل توجهتم المسألة؟ لا تصل النوبة إلى التداعي هنا. الأصل مع من؟ مع الشخص الذي اتصل بناؤه بالجدار أو وضع خشبه على الجدار، لأنه هنا الخشب أو الجدار كاليد، يقال يده على الجدار هنا. ماذا مستشين المسألة؟ يقول فهو له لكن مع اليمين، يعني اعتبره منكر لأن المنكر عليه اليمين والمدعي عليه البينة. نقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فاعتبرناه منكر فالقول قوله. خب مسألة 732، إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل. خب هناك منزل، هذه المسألة أيضا لا تكاد تكون محل خلاف أو محل ابتلاء في أعرافنا نحن في البحرين والخطيب والإحساء، لكن لا بأس بما أن السيد ذكرها. هذه في بعض البلدان تقع هذه المشاكل، يكون شخص عنده منزل هو يملك القسم السفلي من المنزل وشخص آخر يملك القسم العلوي من المنزل. متفقين؟ نعم. خب فيقع التنازع بينهما. من الشيخ يقول في سوريا موجود هذه الحالة؟ أنا ما أدري موجود أو لا، شايفين يكون يعني؟ خب ربما تكون أنا لا أنسي يعني. يقول فحصل تنازع بينهم أو بينهما، كل واحد يقول هذا القسم لي، هذه الجدران لي أو تلك لي. خب يقع تنازع بينهما، يقول إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت. الآن من يقول كان القول قول فلان، قول الأول أو الثاني مثلا، يعني أنه اعتبر هذا الشخص منكرا والآخر مدعي. واضح لكم مطلب المدعي والمنكر أو مو واضح؟ واضح. خب إذن إذا قال كان القول قول فلان، يعني الشخص الآخر عليه أن يأتي ببينة، الشخص المقابل هو الذي يأتي ببينة وهذا يحلف فقط. يقول كان القول قول مالك السفل في جدران البيت. شوفوا هنا مصطلحات كتبوها، يقصد بالبيت الطابق السفلي، الطابق السفلي يعبر عنه بالبيت. البيت هنا المقصود به الطابق السفلي. الغرفة أيضا مصطلح لا بد من بيانه. الغرفة هي الطابق العلوي، يقال له غرفة، الغرفة البناء العلوي يقال له غرفة، فهنا يقصد بالغرفة البناء العلوي. نقول كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف. السقف لو اختلف، هذا يقول السقف لي، الثاني يقول لا السقف لي، هذا السقف مسكين. كان القول قول مالك العلو بالنسبة إلى السقف، يقول وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة. جدران الغرفة يعني شنو؟ جدران الطابق الفوقي. خب والدرجة، الدرجة التي يصعد بها إلى الطابق العلوي، أيضا القول قول مالك العلو فيها، فيحسب مالك السقف مدعيا لها. ملتين. الآن الآن يوجد بلا بيت هذا موجود درج يفعل إلى الطابق العلوي. أنا أملك الطابق العلوي وأنت تملك الطابق السفلي. خب الدرج لمن؟ هل هو لي أو لا؟ ملكي أو ملكه؟ نفس الدرج كبناء كبناء نفس الدرج. الدرج بما هو بناء ملكي أو ملكك؟ أسأل. هذا القول قول مالك العلو في الدرج، يعني مالك العلو هو المنكر وذاك مدعي، فيقبل قول مالك العلو يقبل قول المنكر، دائما يقبل قول المنكر. ما عليه أجري في الرحم، هذا مو سر، أنت ما جايب لنا سريات يا حبيبي الآن، لو ما كانت بناية لتحت ما صار خلاف بيننا يا شيخ. نسيتي؟ أصل النزاع صاير لهالسبب يا شيخ. شيخنا إنما عقل المسألة اللي راح هذا التوهم من ذهنك، نعم شيخنا. سيأتي الآن حدا خلصنا طابق واحد ويجي طابقين ثلاثة وعشرة وعشرين تتضح من هذه النقطة شيخنا. إذا كملنا المسألة تتضح للطابق ثلاثة وعشرة. يقول وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة. خب المخزن يا شيخ عبد المنعم اللي تحت الدرجة ها. تحت الدرج يصير مخازن غالبا. يقول وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، فلا يبعد كونه لمالك السفل، متردد هم لكن يقوي أنه لمالك السفل، يعني يقول لا يبعد أنه لمالك السفل. خب وطريق العلو، الآن يوجد طريق نمر فيه إلى أن نصل إلى الدرج، هذا لمن؟ يقول وطريق العلو في الصحن بينهما، وطريق العلو على الطريق التي تمر فيه هذا الطريق لهما معا. خب والباقي للأسفل، باقي الحوي الحوش هذا مو إلى مو ليس لهما معا، بمقدار الطريق يشتركان. مسكين بمقدار الطريق يشتركان والباقي للأسفل. شوف والباقي للأسفل يا شيخ محمد رضا قبلها قال وطريق العلو في الصحن بينهما، فإذا صار عندنا طوابق الطريق هي طوابق كلها طريق، كل طريق مشترك، إذا هو مشترك بين كل من يمر فيه. كيف شيخنا يكون أنت تبدي تسري القاعدة بعد تسري القاعدة. السقف الذي السقف المقصود به هنا هو السقف الذي يصل بين الطابق السفلي والطابق العلوي، مو السقف اللي فوق الطابق العلوي. خب يقول مسألة 133 يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه. أشجار جارك تدلت على ملكك، عندك جارك عندك شجرة تخرج أغصانها وتدخل في بيتك، ما شايفين هالحالة كثيرة ما شاء الله. يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره، عطفها يعني ثنيها، يقال عطفت الشيء يعني ثنيته بالصلاح نحن يحوسه، وايش تقولون انتم؟ يثنيها يلويها اللي بتسمونه العطف. يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه فيخرجها عن ملكه، يفرها ويصلحها خارج ملكه إذا تدلت عليه، إذا تدلت على ملكه. فإن تعذر عطفها، هذه ما يمكن عطفها، مثلا ساعة لا تعطف عادة قوية صحيح، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها، يستأذن المالك ويقطعها. المالك اعتذر قال لي اسمح لي أنا ما أسمح لك تفصل الساعة، ما أسمح لك. خب هذا الجار شرير. خب على أي حال فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي، أجبره الحاكم الشرعي. ويقول الشيخ التبريزي حفظه الله لا حاجة لاستئذان الحاكم الشرعي أصلا، الفرض أنه هذا تعدي، نفس دخول الساعة في ملكي تعدي، أقطعها بإذن المالك، إذا ما أذين لي أقطعها بعد ما يحتاج، هو تعدى. مسألة 734 راكب الدابة أو لا بها من قابض لجانها؟ لا ما يجوز أخذ الثمر ولا أخذ الساعة أيضا، حتى الساعة ما تأخذها تقطعها وتخرجها عن ملكك إيه، بس ما يجوز بالسرقة. الفرض أنك تعرف هي ملك لمن. خب راكب الدابة أو لا بها من قابض لجانها، الكلام هو الكلام. شخصين، الشيخ عبد المنعم على الفرس والشيخ أحمد يقول الفرس. خب الآن من هو أولى بها؟ يعني شنو هو أولى بها؟ أحق بها، من الذي نقول هي ملك له؟ هل هو الراكب أو الآخر باللجام؟ اختلف أحدهما فوق الفرس الآن، الثاني تحت من جور اللجام. خب نحكم بأن هذه الدابة ملك لمن؟ الدابة سواء فرس أو أجلكم الله حمار أو ناقة أو ما شابه ذلك، باغل. خب على أي حال نحكم بها لمن؟ للآخر باللجام أو للراكب؟ يقول الراكب أولى بها. على أي حال يمكن نحن عندما نقول كان القول قول فلان مو معناها هو في الواقع هكذا. ركزوا الآن لما نقول الجدران مثلا في مسألة 731 لو تداعيا جدارا وكان الجدار متصلا ببناء أحدهما كان القول قولهم، خذ القول قول ربما متصل بس مو مالك هو في الواقع، مو جزما دائما يكون هو المالك. هذه فقط تحل لنا مشاكل انت كيف تقضي لو تتقاضيان نفس الفكرة المسألة. اما القضاء مو دائما يوصل الانسان الى حقه، القضاء مو دائما يوصل الانسان الى حقه. لا تتوهم ان اي واحد يدخل القضاء والقاضي عادل يعني بيوصل الى حقه، لا، قد لا يصل الى حقه لقصور في ادلته. هو الحق معه لكن ليست عنده ادله، القاضي خب سيحكم على ضوء الادله. راكب الدابه اولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى بالغرفة. خب هذه راكب الدابة بعد صار واضح مو؟ خب الآن مطلب آخر يقول ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار. شوفوا الآن هذا منزلي وعليه غرفة، عليه غرفة قلنا عشانه الطابق العلوي. خب هذا الطابق العلوي في باب ينفتح على جدار جار على منزل جاري، متفقين؟ يعني الطابق العلوي فيه باب يدخل على منزل جاري. هل انا وتنازعت انا والجار في ملكية الغرفة الفوقية في ملكية الطابق الفوقي، هل هو لي انا مالك السفل او هو للجار؟ الفرض ان الطريق يمر من منزل الجار، ها طريق الطابق العلوي من وين؟ من بيت الجار، انا ما عندي درجة للطابق العلوي. هذا الطابق العلوي نحكم به لمن؟ للجار او لمالك السفل مالك الطابق الاسفل؟ وضحت المسألة؟ لو نعيد شيخون. خب يقول ومالك الاسفل اولى بالغرفة المفتوح بابها، اذا مالك الاسفل هو الاولى، نحكم بها لمالك الاسفل، القول قوله هو المنكر. خب القول قول المنكر بعد دائما. يقول المفتوح بابها إلى الجار أولى بها أولى من الجار، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار أولى من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة. دائما مع التنازع واليمين وعدم البينة، إذا ما في تنازع مالك الأسفل يقول بلى هذا الطابق الفوقي لجاري مو لي، ما في نزاع بعد مثلا منتهية. صحيح فرض الكلام مع وجود تنازع بينهما وعدم وجود بينة، لأنه قد أذن لجاري في بناء طابق علوي فوق منزلي بحيث ينفتح على داره، إذا كانت له بينة على ذلك يأتي بالبينة ويثبت حقه. يقول مع التنازع واليمين وعدم البينة. خب مسألة 735 يعتبر في تملك المواس بعد الظهر، الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله في رب العالمين.